بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا اليوم المتمم للتسعين من العهود المباركة من عهود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها لما فيها من صلاح الدين والدنيا والآخرة. روى هناد في الزهد عن إبراهيم قال: قال عبد الله: سلوا الله العافية، فلستم بعباد بلاء، إن كان الرجل من قبلكم ليسأل الكلمة فيأباها حتى يوضع المنشار على رأسه فيشق بنصفين وما يعطيها. هذا أيها الأفاضل عهد عظيم. سلوا الله العافية، فلستم بعباد بلاء. طلب العافية مطلب كل عاقل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فسلوا الله العافية. نسأل الله العافية. وعن العباس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به. فقال: سل الله العفو والعافية. ثم أتيته مرة أخرى فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. والبلاء أيها الأفاضل قد يفتن معه الإنسان، ولذلك ثبت عند الترمذي وغيره عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. وفي رواية: ليس للمؤمن أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. فليس للمؤمن أن يعرض نفسه إلى ما لا يطيق من البلاء، فكيف بتعريض الأمة إلى ما لا تطيق من البلاء؟ قال المسيب ابن دارم رحمه الله: رأيت عمر يضرب جمالا ويقول: لما حملت على جملك ما لا يطيق. رأيت عمر يضرب جمالا، صاحب جمل، يقول له: لما حملت على بعيرك ما لا يطيق. يضربه لأنه حمل جمله ما لا يطيق. وعن محمد بن سيرين قال: كتب عمر بن الخطاب أن لا تستعمل البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين، إنه مهلكة من الهلك يقدم بهم. تعرفون من البراء بن مالك؟ شقيق أنس بن مالك رضي الله عنهما، شهد أحدا والخندق والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايع بايعة الرضوان، والبطل الكرار، كان شجاعا مقداما مفرطا في الشجاعة، وله في الحرب نكاية، قتل أكثر من 100 من المشركين من شجعانهم مبارزة. ولما اعتصم أصحاب مسيلمة إلى الحديقة، حديقة الموت، وتحصنوا فيها، وفيها قصر مسيلمة، وعجز المسلمون عن الوصول إليهم، فقام البراء فقال: يا معشر المسلمين، ارفعوني بالرماح على الترس ثم رفعوه فألقى نفسه عليهم من فوق الجدار ونهض سريعا إليهم، ولم يزل يقاتلهم وحده ويقاتلونه حتى تمكن من فتح الباب. ودخل المسلمون وكان الفتح، وجرح يومئذ 84 جرحا، ولكنه سلم. وكرر هذا في قتال الفرس، فهذا البطل العظيم كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الجيش: لا تستعملوا البراء على جيش، فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم، أي من فرط شجاعته لا يرى العدو شيئا، فإذا تأمر سيغامر بالمسلمين وسيقتحم بالجيش وقد يهلكهم. وكان عمر رضي الله عنه يكتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تحرموهم فتكفروهم، يعني تفتنوهم تعبسون عنهم الطعام، ولا تجمروهم أي تزيدون عليهم في الطعام والأرزاق فتفتنونهم، ولا تنزلوهم الغياط فتضيعوهم. الغياط الغابات الكثيرة والأماكن التي يمكن للعدو أن يمكن فيها للمسلمين، فواجب الحاكم مراعاة ما يحقن دماء الرعية ولا يريدهم المهالك، ويبعد عنهم كل ما يجلب لهم الدمار والبلاء. وأكثر أسباب هذا هي الحروب، ولذلك أوكل هذا الباب في الإسلام إلى السلطان وحده، هو أدرى بجنده وما عنده من عدة وعتاد. ليس للرعية في هذا يد، لا العلماء ولا العامة، وهذا أمر واضح بين. قال الحسن رحمه الله: أربع من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم والفي والجهاد والجمعة. وقال ابن قدامة: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وفي مواهب الجليل قال الشيخ أحمد زروق في بعض وصايا لإخوانه: التوجه للجهاد بغير إذن جماعة المسلمين وسلطانهم فإنه سلم الفتنة، وقلما اشتغل به أحد فأنجح. وأكثر الناس وللأسف في زماننا يتراقص بهم الإعلام، ويميل بهم دعاة الفتن يمنة ويسرة، ويتخذهم العدو مطية. هذا يقوم خطيبا ويفتات على الولاة ويطالب بتجيش الجيوش وفتح الحدود، والآخر يصم من يعارض حماقتهم وحماستهم بالنفاق، وهذا يلعن الجيوش العربية ويتمنى زوالها أسوة بالطوسي وابن العلقمي حين دمروا بمكرهم جيش الخلافة العباسية، ومهدوا الطريق للتتار ففعلوا الأفاعيل بأمة الإسلام. وآخر ينزل نفسه منزلة السلطان ويدعو الشعوب للتظاهر والخروج إلى الشوارع والضغط على الحكومات، وآخر يدعو للمقاطعة ويحرم التعامل مع محلات تجارية وقد أعطاها السلطان ولي الأمر رخصة وأذن لها في التجارة ويدعو إلى مقاطعتها، وآخر يقول: لو غاب الحكام العرب عن بلادنا أسبوعا لصلينا اليوم الثامن في القدس. هل يقول هذا عاقل؟ الناس لو غاب عنهم السلطان ليلة واحدة لأكل بعضهم بعضا. ولذلك كان العلماء يقولون: 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. تريد تصلي في القدس؟ قم الليل وصلي الفجر في جماعة يكفيك هذا. تريد تقاطع؟ قاطع المحرمات التي حرمها الله عز وجل، يكفيك هذا؟ تقاطع قهوة؟ وآخر يقول: المسلمون آثمون جميعا في تركهم الجهاد. الجهاد ليس حمل السلاح وانتهى مهما كانت النتيجة. لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار ليلة العقبة في موسم الحج ليلة العيد، قال: ارفضوا إلى رحالكم. فقاله العباس بن عبادة بن نضلة: والله الذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. كانوا عدد كبير بالنسبة لذلك الزمان، 70 رجل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. تتحرش بالعدو وأنت ضعيف؟ من أمرك بهذا؟ ولذلك لا يأذن الله عز وجل لعيسى في آخر الزمان أن يقاتل يأجوج ومأجوج، وقد وطئوا ديار المسلمين واحتلوا أرضهم لعدم التكافؤ. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بأصحابه يعذبون فيقول لهم: صبرا، إن موعدكم الجنة. هل كان يستطيع أن يجند أحدا من أصحابه فيقتل من يعذب أصحابه؟ يستطيع، ولكن ليس هذا طريق الإسلام. تتعرش بعدو قوي فيستأصل شأفتك؟ هذا ليس من الدين. بل عند البخاري قال خباب رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ طلبوا منه فقط الدعاء، أن يستنصر ربه أن ينزل عليهم نصرة. فقعد وهو محمر وجهه فقال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. حد الدعاء أبى عليهم ذلك، فالقرى شرط مهم وإلا وقع الضرر. تأمل تقريرات العلماء في هذا. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: كم يقتل من المسلمين بسبب مغامرة جاهل أغضب الكفار وهم أقوى منه، فانقضوا على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخرابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويسمي هذا المغامر المغامرة بالجهاد، وهذا ليس هو الجهاد، لأنه لم تتوفر شروطه ولم تتحقق أركانه، فهو ليس جهادا، وإنما هو عدوان لا يأمر الله عز وجل به. واجب من عجز ما قاله ابن تيمية رحمه الله: ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير، وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه. العدة لها ضابط في الشرع أيها الأفاضل، والعدة عدة مادية وعدة أخرى إيمانية. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. ضابط العدة الشرعي أن تكون مرهبة للعدو، ترهبون به عدو الله وعدوكم، فكل قوة لا يرهبها العدو فليست بقوة شرعا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما هي القوة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالله خص الخيل بالذكر لأنه أحسن ما يقاتل عليه يومئذ، والنبي عليه الصلاة والسلام خص الرمي بالذكر لأنه أقوى ما يقاتل به يومئذ، وهذا تنبيه على أن الإعداد يكون على أرقى المستويات. لا أن يقاتلك العدو بالدبابة والطيارة وأنت بسكاكين المطبخ أو بسلاح لا ينكي وتظن أنك في جهاد، بل جهاد الدفع يسقط إذا لم تتحقق مصلحته. ليس جهاد الطلب، إنما جهاد الدفع. فما حاجتنا لجهاد لا يهزم عدوا ولا يعيد حقا؟ فالمسلمون الذين كانوا يعذبون في مكة لم يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع عنهم الأذى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لا يجب، أي جهاد الدفع، بل ولا يجوز أن نقاتل ونحن غير مستعدين له. والدليل على هذا أن الله عز وجل لم يفرض على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين، وأن الله أذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين ذلك العهد الذي إذا تلاه الإنسان ظن أن فيه خذلانا للمسلمين. وقد سبق معنا حتى قال عمر: يا رسول الله، أنعطي الدنية في ديننا؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا رسول الله، والله عز وجل ناصري. وقال الشيخ: في سبب عدم القتال في هذا الوقت لعدم القدرة، الأسلحة التي ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا، وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ، ما تفيد شيئا، فكيف يمكن أن تقاتل هؤلاء؟ يعني يبيعون عليك أسلحة ليست متقدمة عندهم، إنما التي ذهب عصرها عندهم والمتطور جدا، لا يبايعونك. فالقديم عندهم في مقابلة جديدهم كسكاكين المطبخ. وقال في شرح الممتع: لا بد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات. قال: ولكن الآن ليس بأيدي المسلمين ولا يستطيعون جهاد الكفار، حتى ولا جهاد مدافعة في الواقع. جهاد المهاجمة لا شك أنه الآن غير ممكن على هذا الوضع. وقبل العدة العسكرية العدة الإيمانية، وجهاد النفس مقدم على جهاد الأعداء، وحال المسلمين لا يخفى. وأعظم سببا للنصر هو الإيمان ووعد الله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالنصر يأتي على قدر الإيمان. فالزعم أن الأمة آثمة جميعا بتعطيل الجهاد مع ضعفها لا يقره العقل ولا الشرع. فاحذر أن تستغل عاطفتك وحماستك لتوجهات حزبية أو مخططات استعمارية. سلوا الله العافية، فلستم بعباد بلاء. الناس لو قطع عنه وسائل التواصل لضجوا، فضلا عن انقطاع الوقود والماء والكهرباء. من يطيق الصواريخ والقنابل التي تحرق الأرض حرقا؟ قنبلة نووية والأعداء كلهم يملكونها، من سيقف أمامها؟ المغامرة إهلاك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد جاءت شواهد السنة بأن من ابتلي بغير تعرض منه أعين، من ابتلي بغير تعرض منه أعين، ومن تعرض للبلاء خيف عليه. فالجهاد عبادة لها شروطها وأحكامها. وأول أمر في الجهاد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. تبيع نفسك ومالك لله، لا أن تجتمع وتجعجع في الشوارع وتصرخ وتسب وتشتم وتحرق وتخرب. هذا مطلب الأعداء وليس هو دين رب الأرض والسماء. الأعداء يريدون ثغرة يلجون من خلالها للدمار وإشعال البلاد، لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إيصال الضر لكم بكل ممكن. هذا قول الله عز وجل، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يحبون كل ما يشق عليكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فلا تمهد لهم الطريق، فوت الفرص عليهم بلزوم الجماعة والطاعة والالتفاف على الأئمة، واعلم أن العواطف في الفتن عواصف، وأهل التحزب لا يرضون إلا بخراب بلدك والتسلط على رقبتك. لا تغرنك شعاراتهم، هم أول الناكثين على الإقدام وأول المنتفعين من خراب البلدان. إلزم غرز العلماء الناصحين، السنة واضحة بينة، والعقل نعمة والتأني سلامة، والروح لا تزهق في العمى. عن مطرف قال، لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. قال حميد الهلالي، أتت الحرورية مطرف بن عبد الله يدعونه إلى رأيهم، خوارج، وزماننا زمان خوارج، انتشر فكرهم واكتسح الأرض كلها إلا من رحم الله ولطف، إلا من رحم الله وعصم. قال أتت الحرورية مطرف ابن عبد الله يدعونه إلى رأيهم، فقال يا هؤلاء، لو كان لي نفسان بيعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكنها نفس واحدة لا أغرر بها. وقال مطرف رحمه الله، لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. وتأمل هذه الوصية النبوية العظيمة، روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فسألوا الله العافية، فلستم بعباد بلاء. عباد البلاء إيمانهم لا يتزعزع ويقينهم لا يتزحزح. إن كان الرجل من قبلكم ليسأل الكلمة فيأباها حتى يوضع المنشار على رأسه فيشق بنصفين وما يعطيها، لا يبيع دينا مهما كان. كان الرجل يحفر له في الأرض فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب، ما يصده ذلك عن دينه. وكثير من الناس اليوم حالهم لا يخفى عليكم، ولكن أمة الإسلام العاقبة لها، والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. فاسلك سبيل نبيك وتمسك بسنته واصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فأنت في نعم فرعها، وأنت في خير فحافظ عليه. إخوانك لا تنساهم من الدعاء، وكل أمور الدول وما يتعلق بالجهاد وغيره إلى ولاة أمرك، فهم أدرى بحالهم وبحال الأمة وحال الناس وحال العدو وقوته، فلا تفتات عليهم في شيء فتضيع أمنك وتسلط عليك عدوك وتخسر خيرك. فالسكينة السكينة، والسنة السنة، والعلماء العلماء. لا تسمعوا لكل ناعق ولا تلتفتوا لكل شائعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان: ثم يفشو فيهم الكذب، ثم يفشو فيهم الكذب. لا تصدق كل خبر، ولا تجعل عقلك في أذنك فتطير بكل ما تسمع. إنما السكينة والتؤدة بهذا ينجو الإنسان من الفتن، ويلزم صراط ربه، ويستعين وقت الفتن بكثرة الدعاء وبكثرة العبادة. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي؟ فعند نزول الفتن يلتجئ الإنسان إلى ربه ويقوم بعبادته، والعبادة في الهرج كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، ويدرع على المسلمين المحن والفتن، وأن يحقن دماءهم ويرد إليهم أرضهم وأمنهم واستقرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يجعل كيد الكفار في نحورهم، ويجعل كيد الفجار في صدورهم، وأن يقي المسلمين شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.